بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام في روضة من رياض الجنة، وفي مجلس من مجالس الذكر، وإنني لسعيد بلقائي بكم وأنتم تجتمعون في هذا الوقت وفي هذه الساعة وهذا المكان، رجاء ما عند الله عز وجل، وهنيئا لمن كان يقصد بمجيئه وذهابه وجه الله والدار الآخر، فإن ذلك هو الربح الذي لا خسارة معه، وإن ذلك هو الفوز العظيم. قابلت وأنا داخل المسجد أخي الشيخ أبو نايف حمد قبل قليل، وشرفت بالسلام عليه، وقال لي كلمة جميلة شعرت فيها بأنني بأمس الحاجة إلى استشعار مثل هذا المعنى. يأتي هو وشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله القشعمي وغيره من الإخوة من كبار السن، أسأل الله أن يمد في أعمارهم على طاعته، وأن يجعل ما بقي في أعمارهم خيرا مما مضى، وأن يختم لنا ولهم بخاتمة السعادة. أقول قال لي كلمة، قال أنا حضرت اليوم أرجو أن أدخل في باب استحيا فاستحيا الله منه. وهو يذكرنا بحديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في حلقة من حلق الذكر، فجاءه أو دخل ثلاثة نفر، فأحدهم دخل في الحلقة وجلس، والآخر جلس خلفه، وأما الثالث فإنه رجع. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشأن هؤلاء الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي دخل فجلس فقد آوى فآواه الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يؤويهم في هذه الساعة. قال: وأما الذي استحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه. فنحن نرجو بهذا المجلس المبارك طيب لقائكم واجتماعكم، نرجو رحمة رب العالمين، وما يدريكم فلعل الله أن يطلع علينا في هذه الساعة فيشملنا برحمته بفضل وبصلاح واحد منا، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم في بداية هذه المحاضرة نية صالحة خالصة لوجهه الكريم، وأن يمتعني وإياكم متاعا حسنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما تفضل أخي الكريم الشيخ راشد في مقدمته حينما تحدث عن هذا المثل الأعلى في الخلق وفي الصفات، وهو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فهو أرحم الخلق بالخلق، ولقد اصطفاه الله عز وجل واختاره من بين البشرية كلها لأنه خير البشر وأصفى الناس قلبا وأتقاهم لله رب العالمين. إنه محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وخيرة الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفسه شفاء، أجمل البشر وأبهى من الدرر، هو جملة الجمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر، يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر، فهو شمسهم وبدرهم وقطب فلكهم ونقش قصهم وبيت قصيدهم، حن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه وحبه بلغته وبيانه. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشارة نور وبشارة خير وبكرة ضياء للكون بأسره، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاه، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاذ وحنت بالفلا وجناء. اللهم صل على هذا النبي الكريم. ما أجمل سيرته وما أحسن أن تعطر المجالس بذكره صلى الله عليه وسلم، إنه القدوة المثلى والكامل المكمل، وللبشر أو في البشر كمال، لكن سيد الكمل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بحق أعظم من وطئت قدماه الترى، فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. ولقد حمل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق ونبيل الصفات ما أبهر عقول محبيه وأعدائه، ما أبهر عقول محبيه وأعدائه في آن واحد. وتلك الصفات أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوة والأخوات، ليست بدعا في تاريخه، بمعنى أنها لم تكن صفات حادثة بعد النبوة، كلا، بل كانت صفاته المثلى وأخلاقه العليا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، إلا أنها ازدادت حسنا بعد النبوة، وهذا يعرفه من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام. وإليكم هذا النموذج. ذكر السهيلي في الروض الأنف أن أم زيد بن حارثة رضي الله عنه كانت تريد أن تزور أهلها، فذهبت بولدها وكان صغيرا، زيد بن حارثة هو أبو أسامة بن زيد المعروف، كان صغيرا عمره 8 سنوات، فذهبت لتزور أهلها، وهي في سفرها ند منها هذا الطفل فبحثت عنه فلم تجده، فإذا ببعض المارة قد أخذوه فباعوه في سوق النخاسة فأصبح عبدا رقيقا، ثم اشترته خديجة رضي الله عنها وأهدته لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا في الجاهلية. فكان زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء كان أبو زيد يبحث عنه يمنة ويسرا، يجوب الصحاري والقفار، يصعد الجبال ويبحث عن فلذة كبده، ولكنه لم يجد. ومما جاء ذكر في سيرة والده أنه كان شديد الحزن لفقد ولده، وكانت له أبيات قالها يتذكر فيها ولده زيدا ويبحث عنه، فكان مما كان يقوله ويردده يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل. طال المقام وزادت الأيام ووالده لم يمل وإنما يبحث عنه، وبعد زمن إذا به يعثر على ولده ويعلم بحاله، فهو عند محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ففرح أشد الفرح، وجاءه هو وأخوه شراحيل حتى دخلوا على نبينا عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، أنتم بنو هاشم تفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناك في فداء ولدنا عبدك تفادينا، اطلب ما تشاء وأعطينا الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك أعطيكم خيار آخر غير هذا. قالوا: وما هو؟ قال: أن أحضره عندكم وأخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون أي شيء، بدون مقابل، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختار. قالوا: والله لقد زدت على النصر، هذا خيار من صالحه 100%، لأنه لا يمكن أبدا أن يختار زيد غير والديه، كيف وهو في الرق والعبودية؟ فجيء بزيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرف هذا وهذا؟ قال: نعم، هذا عمي حارثة، وهذا أبي حارثة، وهذا عمي شراحيل. قال: فاختر يا زيد، أتحب المكوث عندي أو تريد أن تذهب مع أهلك؟ فكانت المفاجأة التي أذهلت التاريخ. لقد قال زيد: بل أختار البقاء عندك يا محمد. فذهل أبوه وقال: ويحك يا زيد، تختار العبودية والرق على أهلك وعلى أبويك؟ فقال رضي الله عنه: والله لقد رأيت في هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين، وإني لا أفارقه أبدا، ولو كان على حساب العبودية أو الحرية وأن أبعد عن أهلي وعن عشيرتي، لكن هذا الرجل رأيت فيه من الأخلاق ومن العظمة شيئا يجعلني لا أستطيع الفكاك عنه طرفة عين. وكان من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن زيدا اختاره، وهذا لا شك أنه سيؤثر على نفسية أبيه، قام وأخذ زيد ثم نادى في قريش وقال: إن زيدا هذا ابني أرثه ويرثني. هذا كان في الجاهلية تبني شائع ومشهور، يعني ليس بعبد ولا رقيق، بل هو ابني قد تبنيته. كل هذا من أجل أن يطيب خاطر وقلب والده. فلما علم أبوه بذلك طابت نفسه وهدأ روعه. إذن هذا الكلام الذي يقوله زيد يحدث به عن رجل عاشره وعلم خفايا أمره، كل هذا أيها الأحبة كان قبل الإسلام، قبل النبوة. فما ظنكم بمن أدبه القرآن فأحسن تأديبه؟ ما بالكم كيف ستكون أخلاق المعصوم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن صار يسمع كلام الله صباح مساء؟ إنه سيتضاعف في أخلاقه وفي حسن أدبه، فصلوات الله وسلامه عليه. لهذا لم نستغرب ولن نستغرب أن نرى حب أصحابه له، الحب الذي يفوق الوصف. كان ثوبان رضي الله عنه وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الطبراني وفي سنن البيهقي، كان لا يصبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن يذهب حتى يعود مرة أخرى، ما يستطيع أبدا أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان وقد اصفر وجهه، تغير لونه، فقال له: ما لك يا ثوبان؟ هل بك مرض؟ قال: لا يا رسول الله، ما بي من وجع، وإنما جلست أتفكر فتذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت دخلت الجنة، وإذا أنا مت فإن دخلت الجنة فكيف سأراك وأنت سترفع في أعلى الجنة؟ أما إن كانت الأخرى فهيهات هيهات أن أراك. انظر، ثوبان يفكر حتى لو دخل الجنة، لا يريد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجنة فيها كل متعة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، ومع هذا فكان يخاف من أن يحرم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الجواب، هذا فعلا سؤال لم يكن له جواب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في منزلة علية، فسكت حتى نزلت هذه الآية الكريمة التي هي بشارة لكل مؤمن ومؤمنة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من رفقاء نبيه في الجنة. هنا طابت نفس ثوبان رضي الله عنه، بل وبه وبهذه الآية تطيب نفس كل مؤمن يرجو أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن الحديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث تطيب له النفوس كما ذكرت، ويفرح المؤمن أن يقلب في سيرته ويرى جوانب العظمة في هذه السيرة، وهي كثيرة وكثيرة جدا، والمقام هنا لا يتسع للإتيان عليها جميعا، بل ولا حتى على موضوع المحاضرة الذي سنتحدث عن أطراف منه، لكن هي مجرد شذرات وإضاءات حول هذا الخلق العظيم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الرحمة. ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة عظيمة. ابتداء كان عليه الصلاة والسلام يحث على الرحمة، على التخلق بخلق الرحمة، لأن خلق الرحمة يا أيها الأحبة هو خلق أهل الإيمان. فالإنسان الذي ليس في قلبه رحمة بعيد عن الله عز وجل. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح، يقول: حدثني الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الإنسان الشقي هو المحروم من رحمة الله، الذي ليس في قلبه رحمة. إذا رأيت من نفسك رحمة وشفقة على محتاج، على مسكين، على طفل، اعلم أن هذه علامة خير. إذا رأيت القسوة في قلبك وأنك لا تتأثر بمثل هذه المواقف التي تستدر فيها الدموع وتحرك فيها العواطف، فاعلم أنك بحاجة إلى أن تراجع أخلاقك. كلما كنت رحيما كنت من الله قريبا. ولهذا يقول أيضا صلى الله عليه وسلم حاثا على التخلق بهذا الخلق: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وممن نالتهم رحمته صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج الناس إلى الرحمة، الضعفاء والمساكين. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس مع المساكين، لا يمنعهم من طعام، وكان يقول: اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان عليه الصلاة والسلام يعد السعي على الأرملة والمسكين كالجهاد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. انظر الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا يخفى على الجميع فضيلة الجهاد وأجر المجاهدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فلهم المنزلة العلية، الساعي على الأرملة، على المسكين، على الضعيف، ينال أجر المجاهد في سبيل الله، بل وينال أجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل. واعتبر صلى الله عليه وسلم أن من أسباب النصر على الأعداء وجود الضعفاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ ولهذا يا أخي الكريم، إذا كان الله عز وجل قد أكرمك ومن عليك بطفل أو بولد كبير أو بنت مريض أو معاق، أو كنت مسؤول عن أحد هؤلاء المعاقين أو الضعفاء والمساكين، فاعلم أن هذا رزق ساقه الله إليك، فإنه لا تفتح أبواب الخير على مصراعيها إلا من باب هؤلاء الضعفاء والمساكين. فتقرب إلى الله بالإحسان إليه وبالتلطف معه، واصبر على ما يصيبك من الأذى في سبيلهم، فإنك بإذن الله مأجور ومثاب على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر الضعفاء والخدم الذين هم في الغالب مظنة وقوع الظلم عليهم، لأنه لا نصير لهم، كان ينتصر لهم، بل كان يتوعد من ظلمه ويقول: أنا حجيج لهؤلاء الظلم، أنا سأحاجه. لهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما تحدث عنه زوجته فاطمة رحمها الله تقول: وعمر كان خليفة المسلمين، ما كان يهاب أحد من أهل الأرض في ذلك الوقت الخليفة، وكان المسلمون يوم أن كانوا هم سادة الدنيا. لذلك كان عمر باختصار شديد أقوى سلطة بشرية في ذلك الوقت. تقول فاطمة رضي الله عنها: قمت ليلة من الليالي فزعة، وإذا بعمر يبكي. سبب فزع فاطمة بكاء خليفة المسلمين. خليفة المسلمين يبكي؟ لا، وأي بكاء؟ تقول يبكي وينتحب كأنه عصفور وقع في ماء، ينتفض ويرتعش. لما هذا الخوف؟ ما الذي حصل لك يا أمير المؤمنين؟ تقول لما سري عنه سألته فقلت ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ انظر إلى الخوف من الله عز وجل واستشعار المسؤولية وعظمة الأمانة. قال إني تذكرت رعيتي، إني تذكرت رعيتي، فتذكرت الأسير المقهور والأرملة الثكلى واليتيم الجائع، فخشيت، خشيت أن أكون لم أقم بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخفت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله عز وجل. هذا الذي أخاف عمر رضي الله عنه. إذن هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين هم بوابة لحصول رحمة الله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم مرة يمشي فلقي أبا مسعود البدري. يقول أبو مسعود وهو راوي الحديث قال كنت أضرب غلاما لي أخطأ، فجلست أضربه من شدة الغضب، لم ألتفت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناديني من خلفي اعلم أبا مسعود. قال فلم أنتبه، يعني من الغضب ما كنت أسمع ولا أميز الصوت. قال فأعادها الأخرى، قال اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود. اسمعوا يا أخواني، هذه رسالة لكل ظالم، لكل متجبر، لكل من غرته قوته ومكانته، سواء كان مسؤولا أو كان زوجا، وما أكثر ما تشكو الزوجات من ظلم الأزواج. قال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله قدرته عليه أعظم من قدرتك على هذا المسكين. قال فنزعت يدي وقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود البدري الصحابي قال لو لم تفعل، أي لو لم تعتقه لمستك النار. سبحان الله، هذا وهو صحابي ومع هذا كان على خطر من عذاب النار لو لم يعتقه كفارة لما فعله ولضربه إياه. بل من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الضعفاء أنه كان يعتني بأمورهم حتى بعد فراقهم الدنيا، حتى بعد موتهم. يدل على هذا خبر عبد الله بن بجادين رضي الله عنه. هذا الصحابي شاب صغير سمع بالإسلام وهو يتيم قد مات والده فكفله عمه، سمع بالإسلام فآمن وأسلم، بلغ الخبر عمه فغضب وأتى به وقال بلغني أنك أسلمت، فإن كان كذلك، فإن كان ذلك كذلك فإني آخذ منك كل شيء أعطيتك إياه. تهديد، فقير وما عنده أي مصدر رزق، سأخذ منك كل شيء. لكن هذا الفتى الأشم أبى إلا الإسلام، فقال افعل ما شئت فإني لا أرضى بشيء غير الإسلام. شاب صغير، فنزع منه كل شيء أعطاه إياه حتى نزع منه ملابسه. فجاء هذا الفتى عاريا إلى أمه فرحمته وأخذت بجادها كساء لها، فقام فشقته إلى نصفين وهي فقيرة أيضا، فاستزر بنصف وارتدى النصف الآخر، ثم انطلق مهاجرا إلى الله ورسوله. تخيل هذا الفتى الصغير ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. وكان من عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه بعد الصلاة يلتفت يتفقد أصحابه، من الغائب منهم؟ هل أحد جديد يسأل عنه محتاج؟ وهذا دليل على عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن ينشغل بخاصة نفسه. اليوم بعضنا أقاربه أقرب الناس إليه لا ينالهم منه خير، بل ولا حتى أحيانا زيارة. وإذا جئت وقلت زرت عمتك زرت خالتك، قال من زمان ما زرت. لماذا؟ مشغول مشغول. تسمعون الكلمة هذه مشغول، وهو يجلس في الاستراحات مع أصحابه يمكن إلى الفجر، يجد وقت يسافر يمينا وشمالا، الأمر سهل. أما أقرب الناس إليه فإنهم لا يحظون منه بوصل ولا بسلام حتى. النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز هذه المرحلة إلى أصحابه، فكان يتفقد ويسأل. فرأى هذا الشاب الصغير أول مرة يرى، فدعا فقال من أنت؟ قال أنا عبد العزة، كان اسمه عبد العزة، وأخبره بأمره. فقال بل أنت عبد الله ذو البجادين، أنت عبد الله ذو البجادين، إلزم بابي. شوف الكرامة، كن عندي قريب مني، أطعمك وأسقيك وأرعى شأنك، فكن عندي. فجلس هذا الفتى الصغير عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل ويصلي ويرفع صوته بالقراءة. في يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فوجدوا هذا الفتى يصلي ويرفع صوته بالقرآن، فقال عمر يا رسول الله أمرائم هو؟ هذا مرائي، ممكن يرفع صوته لمرائي يسأل أمرائم هو؟ قال دعه منك يا ابن الخطاب إنه من الأواهين. الله أكبر، الأواهين هذه صفة من؟ قال الله في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كثير التأوه خوفا من الله عز وجل ورغبة فيما عنده. دعك منه يا ابن الخطاب إنه هذا الفتى من الأواهين. تمر الأيام، ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة للجهاد في سبيل الله، فيذهب عبد الله ذو البجادين مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. في الطريق يقول عبد الله بن مسعود وهو راوي هذا الحديث، قال وأنا في ليلة من الليالي والناس قد نزلوا في الطريق، قال فلم أستفق إلا وأنا أرى نارا في ناحية العسكر جيش المسلمين، رأيت نار فذهبت أنظر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، قبض الله روحه وهو بطريق الجهاد في سبيل الله توفي، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يحفرون قبره. انظر إلى الكرامة العظيمة، يحفرون قبره. قال فلما حفروا القبر نزل صلى الله عليه وسلم بنفسه في قبره، ثم قال لأبي بكر وعمر أدلي إلي أخاكما. لاحظ هنا لفتة، الآن اللي في القبر كم واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سينزله في قبره. يدل هذا على ماذا؟ على أنه صغير، لأن لو كان رجل كبير ما يكفي واحد اثنين أو ثلاثة حتى ينزلون في القبر، لكنه صلى الله عليه وسلم لوحده حمله، وهذا يدل على صغره. فاسمعوا أيها الشباب وانظروا كيف يصنع الإسلام هؤلاء الشباب وكيف يربيه. يقول عبد الله بن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر أدلي إلي أخاكما، فأنزلوه فوضعه صلى الله عليه وسلم بين ساعديه، ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضى عنه. قال ابن مسعود ليتني كنت صاحب تلك الحفرة. أي كرامة أعظم من هذا الكرام؟ رسول رب العالمين يدفنه ومعه أفضل رجلين في هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وفي طريق الجهاد في سبيل الله. إذن فهو صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهم أبدا، ولهذا حتى تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتعتني بفقيرة، وظيفتها فقط أنها تنظف المسجد لوجه الله، لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر فقد المرأة، سأل عنها قالوا قد ماتت يا رسول الله، فغضب على الصحابة وعاتبهم، قال هل لا آذنتموني؟ لماذا لم تخبروني لما ماتت حتى أشهد جنازتها؟ بل ولم يكفي ذلك، بل سأل عن قبرها فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها. امرأة من سطة الناس لا يعرفها أكثر الناس، وحتى الآن نحن الآن نذكر خبرها ولا نعرف من هي، ليست مشهورة ولا معروفة، لكنه عليه الصلاة والسلام من كمال رحمته أنه كان يعتني بهؤلاء المساكين. أما رحمته بالأطفال فشيء عجيب، والتخلق أيها الأحبة بالخلق الحسن مع الأطفال دليل على حسن خلق الإنسان. لماذا؟ لأن الطفل حينما تحسن إليه لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، طفل ما يفهم، لا تطلب منه مصلحة، لا ترجو منه مال وساطة شيء، طفل، بل ربما تتفضل عليه وتحسن إليه فلا تسمع منه حتى كلمة شكرا، لأنه طفل بريء لا يدري عن شيء. لهذا إذا رأيت الإنسان يتلطف مع الأطفال ويبتسم إليهم ويجالسهم فاعلم أنه صاحب خلق حسن. وانظر في نفسك إذا جئت، كيف الأطفال يكونون معك؟ هل تراهم ينجذبون إليك أو يهربون منك؟ بعض الناس إذا رآه الأطفال فروا، لا يحبونه. لماذا؟ لأنهم لا يواجهون منه إلا شتم، سخرية، العبارات النابية، الضرب. وآخرون على العكس تماما، إذا رآهم الأطفال اجتمعوا حوله لأنه يتلطف معهم، يهديهم، يبتسم إليهم، يثني عليهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد فتأخذ بيده جارية صغيرة طفلة تمسك بيده، بيد أعظم البشر صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الراوي ثم تجوب به شوارع المدينة. الله أكبر، تخيل أنت، هل أنا وأنت حصلنا على مثل الموقف؟ لو جاء طفل وأخذته طالع من المسجد وراح بك يمين ماشي، لكن يسار لا، ويسار ويمين ولا تقول له ولا كلمة، ما تنهره، تجوب به الطفلة الجارية شوارع المدينة. عن ماذا ستتكلم؟ أي قضية خطيرة ستتحدث فيها هذه الطفلة؟ اهتمامات الطفل. قال حتى إذا ملت هي، وليس هو، إذا ملت هي تركته وذهبت، فرجع أدراجه صلى الله عليه وسلم، لا يعنف ولا يسخط ولا يقول أي كلمة نابية. لهذا كما قلت الأطفال باب من أبواب حصول رحمة الله عز وجل. يقول شوقي رحمه الله، يقول أحبب الطفلة وإن لم يكلك، حتى لو هم ابنك، أحبب الطفلة وإن لم يكلك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. يقول أنس رضي الله عنه مبينا عظيم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أهل السنة. وكان عليه الصلاة والسلام يسلم على الأطفال ويلاعبهم، وربما بال أحدهم في حجره كما ذكرت دواوين السنة، يبول في حجره فلم يكن يأنف ولا يتبرم ولا يتلفظ على الطفل، أنه كما ذكر الطفل بريء، لم يكن ذلك منه لقصد الإهانة ولا الأذى. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتضجر من هؤلاء الأطفال، وإنما غاية ما في الأمر أنه ينظف ملابسه صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية. يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها وهو يصلي، لاحظ وهو يصلي، وهذا فيه فائدة. لماذا كان يحمله وقت الصلاة؟ هل كان يتعمد؟ لا، جاء في بعض الروايات السبب، أو استنبطه بعض من استنبط من أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يأتي إلى الصلاة يزور بنته زينب، فإذا زار بنته زينب تعلقت به ابنتها أمامة، تحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، طفلة صغيرة حتى المشي لا تمشي، طفلة، لكن انظر لماذا تتعلق بهذا الرجل؟ هل لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الطفلة تتقرب إلى الله بحبه؟ لا، لا تفهم هذه الأشياء، لكن لأنه يدل على أنه كان يتلطف معها ويتواضع لها، فاعتادت هذه الطفلة
أنها كلما رأت هذه الصورة وهذا الرجل أن يضاحكها يهديها يلاعبها، فلعله في يوم من الأيام حينما أراد أن يخرج إلى الصلاة تعلقت به هذه الطفلة فرحمها وحملها، لم يتركها تبكي مع أنها صلاة، لكن كان يأخذها، فكان إذا جاء يصلي يحملها وإذا جاء السجود وضعها على الأرض. وهذا يدل كما قلت أنها صغيرة، لأنها لو كانت تمشي ربما ذهبت، فإذا أراد أن يقوم مرة أخرى حملها. منظر عجيب، والله منظر عجيب. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة للطفلة صغيرة يفعل هذا بها. الحسن قصته مشهورة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالناس إماما في سجدة من السجدات أطال إطالة غير معهود، حتى خشي الصحابة عليه خافوا، فلما انتهت الصلاة سألوه عن هذه السجدة لما أطلت يا رسول الله، قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني راحلة. انظر اللفظ التواضع، رسول الله يصف نفسه بهذا الوصف، يعني رآني ساجدا، ووصف الإنسان وهو ساجد كأنه دابة، فرآني أعجبه المنظر فجاء هذا الطفل، ولولا أنه كان يتجرأ عليه في أوقات أخرى لما تجرأ عليه في هذا المقام، لكن اعتاد هذا الطفل أن يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذا الشيء، فلما سجد جاء هذا الطفل وقفز على ظهره لم ينهره ولم يفعل له شيء، قال فتركته حتى قضى حاجته إلى أن مل هو فنزل من ظهر محمد عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن زيد وكان صغيرا، حدث لما كان صغيرا يقول كنت على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يضعني على فخذه ويضع الحسن أو الحسين شك الراوي، ويضع الحسن على فخذه الأخرى، اسمع الكلمة، قال ثم يضمنا إلى صدره ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما. نفعل هذا يا إخواني مع أولادنا؟ هل نفعل هذا؟ نأتي بأطفالنا ونضمهم هذه الضمة إلى صدورنا، نشعرهم بالحنان، نشعرهم بالمحبة، بل وندعو لهم بالرحمة. طيب هؤلاء في ذلك الوقت هل كانوا مكلفين؟ هل كان عليهم حساب وعذاب؟ لا، لكن يعني هذا الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالرحمة لمستقبل الأمر، وإلا لو ماتوا في ذلك الوقت فهم مرحومون. والنووي رحمه الله يقول أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، فهم في الجنة، لكن من زيادة الحب والرحمة يدعو لهما بأن يرحمهما الله تبارك وتعالى. جاءه أعرابي وهو يمسك بأحد أطفاله، أي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أحد أطفاله ويقبله، ما كان يأنف يقول أمام الرجال ما يليق، هذا ليس موطن مجلس ضخم فيه رجال ووجهاء وكبار، لو دخل طفل على الأب وكذا بعض الناس ينهره ويتكلم عليه، لا، بل كان يحتفي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط يسمح بدخوله، يحتفي بالطفل بل يأخذه إلى حجره ويقبله أمام هؤلاء الرجال سادات القبائل وكبار العشائر، فيأخذه ويقبله. فيقول هذا الأعرابي فيه غلظة وجفاء من أهل البادية، يعني كأنه يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، قلت رجل كبير كيف تنزل نفسك إلى طفل أمام الرجال؟ قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا قط، يعني مفخرة، رجل صاحب عزم صاحب قوة، على من؟ على طفل، أي رجولة هذه؟ لهذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت منزوع الرحمة أصلا من قلبك، وإلا كيف عشرة من أطفالك لا تقبلهم لا تجلس معهم؟ فمثل هؤلاء والعياذ بالله بعيدون عن الله تبارك وتعالى. ومن أعظم من كانت تناله رحمته تنالهم رحمته صلى الله عليه وسلم من الأطفال البنات على وجه الخصوص، أو إن شئت فقل البنات عموما، ليس الأطفال فقط، عموم البنات. لماذا؟ لأن البنت مسكينة وضعيفة فتحتاج إلى الشفقة والرحمة والإحسان إليها أكثر من غيرها. وشيء آخر، أن العرب كما لا يخفاكم كانوا في الجاهلية يحتقرون المرأة ويضجرون ويغضبون إذا رزق أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، أليست من رزق الله؟ لكن الشيطان لما استحكم على عقولهم أصبحوا بهذا الوصف، حتى ذكر الطبري رحمه الله كيف كانوا يفعلون، طبعا بعض العرب وليس كل العرب، كيف كانوا يفعلون بالبنت. يقول كان الرجل منهم إذا أراد أن يستبقي ابنته فإنه يجعلها ترعى البهم وتلبس أخشن الثياب، هذا إذا أراد أن يستبقيها، وأما إذا أراد أن يأذها ويقتلها فإنه يتركها. انظر إلى الغلظة والجفاء والجبروت، يتركها حتى تكون خماسية أو سداسية، يعني ذات 5 سنوات أو 6 سنوات. فإذا بلغت ذلك قال لأمها زينيها وجمليها فإني ذاهب بها إلى أحمائها زيارة، فتزينها أمها المسكينة وتجملها وتطيبها، فيأخذ ابنته، ابنته من صلبه، فيذهب بها في الصحراء وقد حفر لها بئرا قبل ذلك، فإذا اقتربت من هذا البئر قال انظري إلى هذا البئر، فإذا نظرت إليه دفعها من خلفها ثم أهال عليها التراب وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه الثقافة كانت موجودة عند العرب، حتى لو لم يكن هناك وأد للبنات، وهم عامة العرب لا شك لم يكونوا يئدون، لكن هناك بعض العرب، أقول حتى لو لم تكن هذه هي الثقافة السائدة الوائد، إلا أن ثقافة ازدراء الأنثى معلومة عنده. فلما جاء الإسلام أعز من شأن البنات ورفع من قدرهن، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالبنات خيرا فيقول من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. قال رجل يا رسول الله واثنتين، هذا لعل ما كان عنده الاثنتين، قال واثنتين، قال بعض القوم وكنا نرى أن لو قلنا واحدة فقال واحدة. رحمة شفقة بالبنت. لهذا لما جاءت تلك المرأة الفقيرة المسكينة، والحديث في صحيح مسلم، جاءت بابنتيها فقيرة تطلب طعام من عائشة، فعائشة رضي الله عنها ما وجدت إلا 3 تمرات فأعطتها هذه المسكينة. تخيل 3 تمرات، يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا هذه 3 تمرات، شيء عجيب. بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس الشهر والشهران والثلاثة أشهر أو 3 أهلة ما يوقد في بيوتاته صلى الله عليه وسلم نار. ويخرج صلى الله عليه وسلم مرة فيرى أبا بكر وقد خرج، فقابله عمر فقال عمر لأبي بكر ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع، ما عندي طعام في بيتي، خرجت أبحث عن طعام. ثم كشف أبو بكر عن بطنه وإذا هو قد ربط حجرا على بطنه من شدة الألم، شدة ألم الجوع، لأن إذا الواحد ربط على جهة الألم يخف، مثل ما الآن واحد من لو أصيب بصداع في رأسه ثم ربط عصابة على رأسه يخف الألم. فأبو بكر تصور من شدة الجوع ربط على بطنه بحجر. قال عمر والذي نفسي بيده إن الذي أخرجه لهو الذي أخرجه، أنا أيضا أخرجني الجوع. ثم كشف عمر عن بطنه وإذا هو قد ربط على بطنه حجرة، فما هو إلا قليل. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله، وكشف عن بطنهما. قال والذي نفسي بيده إن الذي أخرجكما لهو الذي أخرجني. ثم كشف عن بطنه فإذا هو قد ربط حجرين اثنين عليه الصلاة والسلام. كان يمر به أوقات عصيبة. المهم أن عائشة رضي الله عنها لم تجد إلا هذه الثمرات، فأعطت هذه المرأة الضعيفة المسكينة 3 تمرات. تقول فأخذت هذه الأم تمرة وأعطتها إحدى ابنتيها، وأخذت تمرة أخرى وأعطتها ابنتها الأخرى، ورفعت الثالثة إلى فيها وضعتها في فمها. الآن ذاقت حلاوتها وهي أيضا ينهشها الجوع، ولعل الجوع الذي بها كان أشد من ابنتيها، لكن ابنتيها استطعمتاها. طيب طلبت الطعام لأن التمرة ما تغني شيء، لكن الأم ما تملك شيء الآن إلا التمرة التي في فمها. تقول عائشة فأخرجت التمرة من فيها قد ذاقت حلاوتها وأحست بطعمها، لكنها صبرت من أجل ابنتيها رحمة بابنتيها. لا تصبر على أن تراهم يبكون ويتألمون، هي تصبر على الجوع نعم، لكن لا تصبر أن ترى ابنتيها تبكيان. أسأل الله أن يجزي والدينا بالجنة، كم لهم من الفضل علينا وكم لهم من الإحسان علينا، رب ارحمهما كما ربينا صغارا. تقول: فأخرجت التمرة من فمها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أعجبني أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرمها على النار بذلك. بماذا؟ هل هو بالنفقة بالتمرات؟ لا، إنما بالرحمة التي في قلبها. على من؟ على بناتها. فما بالك بمن يرحم بنات المسلمين ويعطف على المساكين والمحتاجين؟ لا شك أن أجره عند الله عظيم. كان من كلامه صلى الله عليه وسلم وحثه في الإحسان إلى البنات أنه كان يقول: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. بل قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. قريب يعني بمنزلتي في الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس خفف في صلاته. لماذا؟ شفقة ورحمة بمن؟ بأمه، لأنه يعلم أن أمها الآن تتألم بسبب بكاء ولدها، فكان يخفف الصلاة من أجل امرأة واحدة، امرأة واحدة فقط يخفف الصلاة، مع أنه ربما يكون الصحابة ومن خلفه يريدون الإطالة في الصلاة، لكن رحمته صلى الله عليه وسلم قد جعلته يتجاوز الإطالة في الصلاة التي هي شيء محبوب إلى قلبه، لأنها مناجاة لله عز وجل وسؤال لرب العالمين، لكن رحمته لهذه المسكينة جعلته يشفق عليها فيخفف من صلاته. وكان يحزن إذا فقد الأطفال ويتألم ويبكي. فقد ولده إبراهيم، بل فقد كل أولاده عليه الصلاة والسلام، لم يبق له في الدنيا ولا ولد، لا ذكرا كان ولا أنثى، إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي لحقته بعد 6 أشهر من وفاته. جميع أولاده ذكورا وإناثا قبضهم الله عز وجل إليه ليرفع درجته في الجنة وليعلي مقامه ويزيد من أجره فصلوات الله وسلامه عليه. كان من ضمن من ابتلي بهم فقد ولده إبراهيم الذي جاءه على كبر، فكان عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر ابنه إبراهيم، وكان بعد عام لم يتوفى مباشرة، بل كان عاما كاملا لما بدأ هذا الطفل يعرف أباه بعينيه ويضحك إذا رأى أباه، كان يوميا ويجعله عند مرضعة يوميا يأتي إليه يقبله ويشمه ويضحك إليه، ثم إذا بالخبر يأتيه أن ابنه قد مات فيصبر لقضاء الله وقدره ويتألم لفراق ولده، ويقول وقد رفع ولده بين يديه وقبله وشمه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ابنته زينب توفي لها أيضا ولد صغير، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن احضر إلينا الساعة فإنه قد قبض لي ولد أو إنه يحتضر بالموت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى ابنته من جاء فقال: اذهب إليها وقل: إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. فجاء الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها بما قال، فأقسمت عليه أن يأتي الساعة ولو لم تكن تعلم بمكانتها عنده لما أقسمت عليه. فذهب الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بقسم ابنته وأنها تريد أن يأتي إليها الساعة، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من الصحابة منهم سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف وآخرون. فلما دخل عليها رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة قربة قديمة. فرفع الطفل إليه فرآه صلى الله عليه وسلم فهملت عيناه، انظر إلى الرحمة، دمعت عيناه. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ ما هذه الدموع؟ كأن سعد يظن أو يفهم أن البكاء ربما ينقص من عبودية الرضا بقضاء الله وقدره. ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذن هذه الرحمة عليه الصلاة والسلام منه كانت لهؤلاء الأطفال، لأنهم من أكثر ما تستجلب الرحمة لأجله، لبراءتهم ولعدم ذنوبهم وخطاياهم. لم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم خاصة بهؤلاء الأطفال ولا بأولئك النساء والمساكين، بل تجاوزت رحمته هؤلاء البشر حتى وصلت إلى الحيوانات العجماوات، الرحمة بالحيوان. انظر إلى هذا القلب العظيم كيف اتسع حتى للحيوان، حتى لهذه الدابة التي لا تعقل ولا تفهم. وكان يحث على الرفق بالحيوان. قبل منظمات حقوق الحيوان الآن التي يتشدق بها الشرق والغرب، كان الإسلام يدعو إليها منذ زمن بعيد. فكان مما كان يوجه به صلى الله عليه وسلم الناس أن يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ودخل عليه الصلاة والسلام ذات مرة، كما عند أبي داود وصححه الألباني، إلى بستان أحد الأنصار، فوجد من بعيد بعير في جانب البستان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم البعير البهيمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه بالدموع، بكى الجمل نفسه بكى. فما زال صلى الله عليه وسلم يمسح على ذكراه حتى هدى وسكن هذا الحيوان، ثم قال: أين رب هذا الجمل؟ أين سيده؟ فقال الفتى الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله أمرها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، تتعبه. فرحمه صلى الله عليه وسلم وهو بهيمة، وقال: اتق الله فيها، هي بهيمة نعم، لكن الله سيسألك، حملتها فوق طاقتها. فشكى لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البهيمة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدافع عنها وسيأخذ لها حقها. وفي صحيح الأدب المفرد عن قرة وهو والد معاوية، قال معاوية بن قرة، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، الشاة. طبعاً ربما هذا الكلام عند العرب خاصة عيب، كيف تقول هذا الكلام؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الله أكبر، الشاة، إذا رحمت الشاة رحمك الله، فكيف بمن يرحم المسلمين والمستضعفين، وخاصة الآن ما يحصل لإخواننا في بلاد الشام وبورما من المصائب والمجازر. فإذا رأيت منظرا فهملت عينيك بالدمع، فاعلم أنها علامة خير، وأنك مأجور ومثاب على هذا الحزن، لأن الحزن من جملة أعمال القلوب. وجاء في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة أو حمرة معها فرخان، يعني حمامة طير معها فرخان، فأخذنا فرخيها. قال: فجاءت هذه الحمرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب بجناحها كأنها تحدثك ليفهم مرادها. فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فقال الشاعر في ذلك: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف. من دل هذه الحمامة وهذا الطير على أنك رحيم حتى بهذه الحيوانات صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء وقت الأذان لبقية. من جملة رحمته صلى الله عليه وسلم أنه أيضا عليه الصلاة والسلام كانت رحمته تجاوزت محبيه وتجاوزت ما حول من هذه الكائنات إلى أن وصلت إلى أعدائه أيضا، حتى الذين عادوه وأساءوا إليه كان يشفق عليه وكان لا يحب العقوبة له. ولا أدل على ذلك من موقفه الشهير في ذهابه لأهل الطائف، لما ذهب إليهم ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الطائف في قرابة يمكن 90 أو 100 كيلو على قدميه يرجو إسلامه. لماذا؟ ألأجل أن يكون ملكا عليهم أو ينال منصبا ورئاسة أو مالا أو جاها؟ كلا، لشيء واحد فقط، وهو أن ينقذهم الله من النار ويدخلهم الجنة فقط. فكان يأتي إليه فيقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدور عليه فاجتمع له جمع منهم ومن سادتهم وكبرائهم، فجلس يحدثهم صلى الله عليه وسلم في حديث شهير طويل، فاستهزأوا به وسخروا منه، بل ولم تساعدهم نخوة العرب وكرم الضيافة أن يحسنوا إلى هذا الضيف أو يدعوه وشأنه، بل سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم، سلطوهم عليه فأخذوا يرمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دمي عقبه. تخيل معي المنظر، حاول تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي والحجارة تصيبه من كل جهة، والأطفال يتضاحكون والمجانين يسخرون، وهو جاء لأجل هدايته وجاء لأجل أن يخرجهم الله من الضلالة والشرك إلى نور التوحيد والهدى، ومع هذا يقابل هذه المقابلة البشعة. يقول عائشة كانت تسأله: هل مر بك يوم أشد عليك يوم أحد؟ قال: نعم. ثم ذكر هذا الموقف، قال: فخرجت منهم وأنا مهموم لم أستفق، يعني أمشي ولا أدري إلى أين، إلا وأنا في قرن الثعالب، في منطقة قرن الثعالب، سمى قرن الثعالب. ما انتبهت يعني من الحزن، وهذا أحيانا يحصل واحد منا ربما مثل هذا الموقف، من شدة حزنه ربما يمشي يمينا أو شمالا بسيارته أو على قدمه ولا يدري إلى أين يذهب. النبي عليه الصلاة والسلام مشى مسافات طويلة لا يدري من الهم الذي تجمع على قلبه، حتى إنه روي عنه أنه شكى إلى ربه عز وجل ما لقيه من قومه، فرفع يديه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء من صميم القلب يتقاطع لوعة وحزن وألم وقد أحاط فيه الهموم صلى الله عليه وسلم من كل جانب. قال: فلم أستفق إلا وجبريل يكلمني ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك ليسلم عليك. ملك الجبال، أمر الجبال بيده بعد أمر الله، إن شئت. يقول ملك الجبال لما جاء وسلم عليه قال: إني رسول الله إليك، فوضني لك الأمر يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الآن تطبق على مكة الجبلين وينتهون في طرفة عين في لحظة واحدة. الله قادر على كل شيء. أنهينك مكة كاملة فتعود أرضا ذكرا تبنيها على التوحيد. هنا وهو غاضب وحزين استشعر وتذكر قومه فرحمهم وأشفق عليهم فقال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم.